أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الشرط الأول من شروط المتعاقدين وهو البلوغ، ومن بيان الشرط الثاني من شروط المتعاقدين وهو القاصد. ثم يشرع الشيخ الأنصاري رحمه الله في الشرط الثالث من شروط المتعاقدين وهو الاختيار. سؤال يطرح نفسه: ما الفارق بين الشرط الثاني وهو القاصد والشرط الثالث وهو الاختيار، إذ الاختيار لا يكون إلا عن قاصد؟ فحينما تطرقنا إلى القاصد قلنا إن المراد بالقاصد هو ما يكشف عن الإرادة الجدية. فإذن حينما تطرقنا إلى القاصد قلنا إن العاقد لابد أن يقصد اللفظ والمعنى معا، فتتحقق ثلاثة أمور: أولاً قصد اللفظ، ثانياً قصد استعمال اللفظ في المعنى، ثالثاً قصد إرادة المعنى جداً. إذن هذه الأمور الثلاثة قد أخذناها في الشرط الثاني: قصد اللفظ، وقصد استعمال اللفظ في المعنى، وقصد إرادة المعنى جداً. فما هو المقصود بالاختيار؟ الجواب: المراد بالاختيار عبارة عن القصد عن رضا لا عن إكراه. المراد بالاختيار قصد المعاملة عن طيب نفس لا عن إكراه وإجبار. وليس المراد بالاختيار ما يقابل الاضطرار كحركة المرتعش، فإن من ترتعش يده فإن يده تتحرك قهرًا واضطرارًا، فنقول إن حركة يده ليست عن اختيار في مقابل الاضطرار لا في مقابل الإكراه. إذن المراد بالشرط الثالث وهو الاختيار القصد عن طيب نفس في مقابل القصد عن إكراه، وليس المراد بالاختيار القصد بإرادة في مقابل الاضطرار، يعني القيام بالشيء قهرًا. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري إلى الأدلة الدالة على اشتراط القاصد. الدليل الأول: الكتاب الكريم. الدليل الثاني: الروايات الشريفة. الدليل الثالث هو الإجماع. لذلك يقول المصنف رحمه الله: ويدل عليه قبل الإجماع، يعني الأدلة اللفظية أقوى من الأدلة اللبية. أحيانا الفقهاء يعبرون هكذا: هو يدل عليه الإجماع معتضدا بالروايات، يعني العمدة هو الإجماع والروايات مؤكدة ومقوية للإجماع. لكن هنا الشيخ الأنصاري قال هو يدل عليه قبل الإجماع، يعني العمدة هو الأدلة اللفظية من آيات وروايات. نطبق العبارة: مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسين. مضمون العقد البيع، نقل وانتقال، الإيجار، مبادلة مال بمنفعة. والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسين في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجابر، الجابر في الحركة الجبرية كيد المرتعش. ويدل عليه على الاختيار قبل الإجماع قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن دلت على صحة التجارة عن تراض، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. إذن الروايات. والدليل الثالث الإجماع. الروايات كثيرة، منها حديث رفع القلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين. ماذا نفهم من قوله المتفق عليه؟ يعني قطعي الصدور، لا داعي للمناقشة في سنده، متفق عليه بين الشيعة والسنة، متفق عليه بين المسلمين. رفع أو وضع عن أمتي 9 أو 6، ومنها ما أكره عليه، ومنها يعني من 9 أو 6 ما أكره عليه. هذا الترديد لاختلاف الرواية. رفع أو وضع، لفظ رفع ورد في توحيد الصدوق ومالي الصدوق، أو وضع، وضع ورد في الكافي للكليني. عن أمتي 9 في رواية، وفي رواية أخرى 6، وما أكره عليه. جيد، كيف نستدل؟
خبر متواتر يعني
متفق عليه، بلي
يشير إلى التواتر أو يشير إلى،
لا هنا لا يشير إلى التواتر، يشير إلى التسالم. إذا شيء أصبح من المسلمات يعني صار مثل الضروريات. أما التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين، نقل جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. أما الاتفاق يراد به أن هذا أصبح مسلما بين المسلمين. جيد، إشكال: تقدم أن حديث رفع القلم ظاهر في رفع المؤاخذة، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفهم، أي أن الله لا يؤاخذ الصبي إلى أن يبلغ، ولا يؤاخذ المجنون إلى أن يعقل. فالحديث ظاهر في رفع المؤاخذة الأخروية لا المؤاخذة الدنيوية. فالحديث ليس ظاهرا في رفع الحكم التكليفي أو الوضعي، الحديث ظاهر في رفع المؤاخذة الأخروية، لا رفع الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية. وبحثنا في ماذا؟ في الأثر الوضعي. هل المكره تعاقب على الوضع؟ تمضى معاملته أو لا؟ بحثنا في إمضاء معاملة المكره وصحة معاملة المكره. إذن هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على اشتراط الاختيار في المتعاقدين ونفي صحة بيع المكره. الجواب: يمكن الاستدلال بهذا الحديث على اشتراط الاختيار استنادا إلى استناد الإمام عليه السلام واستدلال الإمام المعصوم عليه السلام بحديث رفع القلم على رفع بعض الأحكام الوضعية. من هذه الأحكام الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق والحلف على الصدقة بجميع ما يملك. يقول: والله إن حصل كذا فزوجتي طالق، والله إن حصل كذا فعبدي حر، والله إن حصل كذا فجميع ما أملك صدقة لوجه الله. هل يقع هذا العتق وهذا الطلاق وهذا التصدق؟ الإمام عليه السلام استدل بحديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يطيقون، رفع عن أمتي ما أخطأوه، رفع عن أمتي ما أكره عليه. فالإمام استدل على عدم وقوع العتق والطلاق والتصدق بحديث رفع القلم. ومن الواضح أن هذه آثار وضعية: عدم وقوع الطلاق، عدم وقوع العتق وهما إيقاعان، عدم وقوع التصدق. فالإمام عليه السلام قد استدل بحديث رفع القلم وجعله شاهدا على رفع الإلزام، رفع الإلزام بالطلاق أو العتق أو التصدق. ومن هنا نفهم أن المراد بالرفع في حديث الرفع هو رفع الإلزام مطلقا، رفع الإلزام الأخروي وهو المؤاخذة، ورفع الإلزام الدنيوي برفع الحكم التكليفي أو الوضعي. فالحديث الشريف يستفاد منه رفع الإلزام مطلقا، رفع الإلزام بالحكم التكليفي والوضعي معا، ورفع الإلزام بالمؤاخذة الأخروية. واضح إن شاء الله؟ لاحظ هذا دفع دخل المقدر. قال: وظاهره، يعني وظاهر حديث الرفع، وإن كان رفع المؤاخذة، يعني رفع المؤاخذة الأخروية لا رفع الأحكام الوضعية والتكليفية، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام الإمام أبو الحسن في صحاحة البزمطي به بحديث رفع القلم في رفع بعض الأحكام الوضعية. مثل ماذا الأحكام الوضعية؟ رفع الطلاق ورفع العتاق ورفع التصدق. يشهد لعموم المؤاخذة، وفي نسخة يشهد بعموم المؤاخذة فيه، يعني في حديث الرفع بعموم المؤاخذة، يعني بشمول المؤاخذة، يعني بعموم رفع المؤاخذة. يعني ماذا عموم رفع المؤاخذة؟ يعني رفع المؤاخذة الدنيوية والأخروية، وهو رفع الإلزام. يقول: لمطلق الإلزام عليه، يعني على المكره بشيئين، يعني يشهد حديث رفع القلم برفع المؤاخذة، برفع مؤاخذة المكره مطلقا، أي نرفع عليه مطلق الإلزام. واضح العبارة؟ ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين، يعني يجبرون أن يحلف يمينان، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ يعني أيلزمه الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك؟ فقال عليه السلام: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لا يطيق وما أخطأ. إشكال: دفع دخل مقدر. لاحظ الإشكال. سؤال: بغض النظر عن الإكراه، هل يصح في المذهب الإمامي الشيعي الجعفري الاثنى عشري الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة المال؟ الجواب: لا يصح. فهو لو حلف مختارا لا مكرها وقال: والله إن حصل كذا فزوجتي طالق، والله إن حصل كذا فعبدي حر، والله إن حصل كذا تصدقت بجميع ما أملك، يقولون لا يصح الحلف بالطلاق، وبالتالي لو حلف لا تحصل البينونة بينه وبين زوجته. إذن يا أخي يا أخي، بقطع النظر عن الإكراه هذا الطلاق باطل عاطل، بقطع النظر عن الإكراه هذا العتق والتصدق بجميع ما يملك باطل غير صحيح. إذن الإمام عليه السلام مارس التقية، لأن هذه الأمور الثلاثة تقع عند العامة، والإمام عليه السلام أراد أن ينفي وقوعها، فجاء بمخرج وهو الإكراه، فتمسك بحديث: رفع عن أمتي ما أكره عليه. فلا يصح الاستدلال بحديث رفع القلم، لأن الإمام عليه السلام قد استند إليه في مقام التقية. واضح ولا؟ هذا الكلام موجود في عبارة الشيخ الأنصاري وإن لم يصرح به، ظاهرها ما يبين.
لأنه مو مختص بالطلاق، العتاق والصدقة،
الحلف، الكلام عن الحلف لا يقع. جيد، واضح الآن الإشكال قبل ما نرده؟ الصورة وضحت أو لا؟ خلاصة الإشكال: الحلف بهذه الأمور لا يقع لأنها إيقاعات، لا بد أن توقعها، لا بد أن تقول أنت طالق، أنت حر لوجه الله، لا أن تقول والله إن كذا فزوجتي طالق، والله إن كذا فعبدي حر، هذه والله فعبدي حر هذه لا توجب وقوع العتق والعتاق، وعند العامة توجب الوقوع، الحلف بالطلاق والعتاق والتصدق يوجب الوقوع. فالإمام عليه السلام أراد أن ينفي الوقوع، وهذا مخالف للعامة، فمارس التقية وجاء بحديث رفع القلم للاستشهاد. إذن الاستشهاد بحديث رفع القلم في مقام التقية، فلا توجد إرادة جدية، فلا يمكن الاستشهاد بهذا الحديث الشريف.
الإمام الرضا عليه السلام
من؟
في زمن تقية.
الإمام الرضا أواخر أيام ولاية العهد، أكثر أيامه في المدينة، آخر أيامه صار وليا للعهد، وكان أكبر من المأمون. واضح إن شاء الله. ولذلك أكثر رواياتنا عن أئمة أربعة: أكثر الروايات عن الإمام الصادق، ثم عن الإمام الباقر، ثم عن الإمام الرضا، ثم عن الإمام الكاظم. أكثر الروايات عن الأئمة الأربعة كان في المدينة الإمام الرضا. جيد، الجواب، لاحظ الجواب الحلو يا حلو. نحن لا نتمسك بتقية الإمام عليه السلام، التقية ناظرة إلى الحكم، نحن نتمسك باستشهاد الإمام عليه السلام. يعني الإمام عليه السلام حينما استشهد بالحديث في رفع مطلق الإلزام ولم يخصص الحديث بخصوص رفع المؤاخذة الأخروية، إذن نحن نستدل باستشهاد الإمام ولا نستدل بالحكم الذي جاء به الإمام، والاستشهاد ليس فيه تقية، الإمام ليس مضطر للاستشهاد، فاستشهاد الإمام عليه السلام يكشف عن أن المراد هو هذا، يعني المراد بحديث رفع القلم رفع مطلق الإلزام. وفرق بين التمسك بالحكم الذي قاله الإمام، هذا تقية، وبين استشهاد الإمام في فهم حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا شيء آخر. يلا لاحظ العبارة، قال: والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا، يعني كما أنه بالإكراه ليس بصحيح، أيضا بدون الإكراه ليس بصحيح، يعني لاحظ الإشكال. فيرد على هذه الرواية أنها صادرة من الإمام في مقام التقية، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها لأنه لم تصدر بإرادة جدية. الجواب، هو أنت تقرأها ما تعرف أن أصلا فيها إشكال، هذا دفع دخل مقدر. الجواب: إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد بالنبوي ليس رافع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، بل يدل على رفع مطلق الإلزام. واضح إن شاء الله. بعد: يا مولانا ومقتدانا، هذا كله، يعني خذ هذا كله من آيات وروايات وإجماع، نضيف لك بعد أخبار أخرى، مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفارق. يعني ماذا بضميمة عدم الفارق؟ بحثنا في ماذا؟ نحن هنا بحثنا اليوم في ماذا؟ في بيع المكره، لا في طلاق المكره. والبيع عقد يتكون بطرفين، والإيقاع إيقاع يتكون بطرف واحد وهو المطلق. فإذا استدللت بعدم صحة طلاق المكره قد يشكل عليك بأن هذه الرواية واردة في خصوص الطلاق وهو من الإيقاعات، ولا يصح تعديتها إلى العقود كالبيوع. فبتنقيح المناط والضابط، ونقول إن المناط في عدم وقوع طلاق المكره والمناط في عدم وقوع بيع المكره واحد وهو حيثية الإكراه، يمكن الاستدلال بحديث عدم صحة طلاق المكره. واضح الاستدلال؟ لاحظ العبارة، هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق، يعني عدم الفرق بين طلاق المكره وبيع المكره، لا فرق بينهما، فالمناط واحد فيهما. ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.